العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أي سادة الأنس بالله لا يكون إلا لعبد قد كملت طهارته وصفى ذكره واستوحش من كل ما يشغله عن الله عز وجل. الأنس بالله حالة من حالات الحب التي تنعقد بين العبد وربه، يجد فيها حلاوة ذكره ويجد فيها لذة الحضور مع الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان العادي يلذ له أن يجلس إلى أحبائه من الناس فيتحدث إليهم ويتحدثون إليه ويعني يتجاذبون أطراف الحديث ويجدوا سعادة وأنسا بهم، فإذا ابتعد عنهم ضاق صدره وشعر بالوحشة، هو يمل ويسأم ويضيق صدره فيما لو أنه ابتعد عنه. الذي عرف الله فأحبه وسكنت في قلبه معاني محبة الله عز وجل وترقى في تلك المعاني، أنسه يغدو لا بالخلق وإنما بالخالق، يلذ له أن يكون مع الله، يناديه يبكي بين يديه يتضرع إليه يقول له يا الله، فيسمع بقلبه لبيك يا عبد. فعندما طبعا أما يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويقول له لبيك، لكن هل يا ترى كل إنسان يسمع صدى لبيك؟ كل إنسان يجد لذة الأنس بالله؟ يقول الشيخ الأنس بالله عز وجل يعني السعادة بأن يخلو الإنسان إلى ربه لن تتحقق إلا لعبد كمدت طهارته. إيش يعني كمدت طهارته؟ إن يغتسل ورفع الجنابة توضأ طهر ثيابه طهر بدنه طهر مكانه، هذه طهارة لا بد منها، لكن هنالك طهارة هي مع هذه الطهارة أهم من هذه الطهارة، أقول معها وليس بدونها. هذه الطهارة التي أمرنا الله عز وجل بها في الوضوء والغسل هي في الحقيقة تعبير عن طهارة أعظم وأهم، هي طهارة القلب عما سوى الله، طهارة القلب عن الأمراض والعلل، طهارة القلب عن تلك الآفات التي تحجب هذا القلب عن لذة معرفة الله ومحبته والاستئناس به. الكبر حجاب يحجب القلب عن الله، الحسد حجاب يحجب القلب عن الله، الرياء حجاب وأي حجاب يجعلك لا ترى الله عز وجل، لا ترى إلا الخلق، لذلك تطلب رضا الخلق وتنسى رضا الخالق. إذا كملت طهارة هذا القلب من هذه الأمراض فأصبح القلب مرآة صافية، عندما يتسلط على هذا القلب شعاع محبة الله يضيء، تنتشر أنوار هذا الشعاع في كل أرجاء القلب، سعادة، أنس، رضا، يحلق، يعني لا تقطع لذته بالكلام، هو مع الله عز وجل، تراه تظنه مع الناس لكنه مع الله ليس مع الناس. لطالما كنت أدخل عليه ذلك الذي كنت أظن أنه من هؤلاء، فأريد أن أدخل لا يرى لا يسمع، فإذا قطعت له خلوته ضاق ذرعا، لين جاء قطع علي لذة الأنس، كيف إذا كان يعني إنسان محب مشتاق جلس مع من يحب ومن يشتاق في خلوة ونجوة، فدخل عليهم غريب يقطع تلك الخلوة، يلقى يقطع ذلك الأنس فيما بينهما، أي أنس بين الإنسان والإنسان؟ لا يمكن أن يلقى إلى ذلك الأنس الذي يجده العبد الذي صفى قلبه في ساعة مناجاة ربه، الاستئناس بالمولى سبحانه وتعالى، لذة التحليق في حالة النشوة والسعادة بذكر الله عز وجل، أنا والله حاضر. لذلك لذة هذا الحضور لا تعادلها لذة. ولذلك يقول إبراهيم وأدم لم يعلم الملوك ما نحن فيه، فقاتلنا بالسيوف. الملوك عم يدوروا على شيء طيب، عم يدوروا على شيء عظيم، أحسن سيارة، أحسن قصر، أحسن حديقة، شوفي كمان أحسن زوجة. طيب إذا أنا عندي أحسن من عنده بدي خلصني ها، يا بيشتري مثله يا أحسن منه بدي خلصني ها، شو كون أنا أحسن منه؟ لذلك يقول إبراهيم وأدهم لو يعلم الملوك ما نحن فيه، أي من اللذات والسعادة التي أكرمنا الله عز وجل بها في مناجاته وفي الصلة به، لقاتلونا بالسيوف، دي خلصون الشيء نحن نتمتع فيه، لزاحمونا عليه، لكن شيء لا يعرفونه ولا يفهمونه. إذا كملت طهارته نقى هذا القلب من آفاته وأمراضه حتى صار كالمرآة الصافية التي تنعكس عليه الحقائق فتتجلى فيها. أما إذا كانت المرآة غير صافية متسخة ما تعكس الصور، ما يظهر عليها شيء، هي والخشب مثل بعض. أما إذا كانت المرآة صافية ترى نفسك وكأنك أنت هناك، ترى الحقائق جلية في تلك المرآة. إلا لعبد قد كمل الطهارة وصفى ذكره، عندما يذكر الله يذكر الله، يعني حاول بس مو سهل، حاول أن تذكر ذكرا يسوى من أكثر أن تكون في ذكرك الله تذكر الله وحده، فيملأ معنى ذكر الله كل أرجاء قلبك. يعني أنا مو من هالحب يا جماعة، لكن رأيت أن يفهم بهذه اللغة وحاولت أن أفهم عليه بعض الشيء، فوجدت أنني طفل صغير. مخرج هذه اللغة، لغة المحبين، لغة من وجد لذة الأنس فلم تغلب لذة الأنس عندهم لذة أخرى. كانت هي المسيطرة وهي المحلقة وهي المهيمنة على الفؤاد. عندما يقول الله وتملأ كلمة الله أرجاء قلبي، طبعا يذكر الربوبية والجلال، يذكر معنى العظمة ومعنى الخالقية ومعنى الإيجاد والإنعام. عندما يقولها فتاة إذا ذكر الله إيش؟ وجلت قلوبهم، ارتعشت، خشعت، لأن جلال الربوبية يملأ كيان نفسه فيخشع القلب. وذكر الإله ذكر العظمة، ذكر الجلال، ذكر الربوبية. إذا ذكر الله وجلت قلوبه، لكن إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله فملأ قلبه وهيمن على كل أرجاء فؤاده. الله قالها بلغة قلبه فملكت عليه قلبه وهيمنت على شعوره. هذه هذا الشخص الثاني، طهارة وذكر صفى عن الأغيار. الشيء الثالث، لا يستطيع أن يفارق ذكر الله، أن يبتعد عن دوحة وجنة ذكر الله، لأنه إذا ما ابتعد قليلا تماما كما لو أخرجت السمك من الماء، شو يساوي؟ بلعبت بده يرجع بيموت مع الناس، تركه ليه شو يسوي؟ هذا الإنسان إذا ابتعد عن جنة ذكر الله، عن روضة انشغال القلب بالله، لا يتحمل. نحن خلينا نتحمل دقيقة من ذكر الله، بعد شوي نتحمل دقيقتين، بس خلينا نشعر بلذة الذكر، بنشوة الذكر. قال: الأنس بالله لا يكون إلا لعبد قد كملت طهارته وصفى ذكره واستوحش عن كل من كل ما يشغله عن الله عز وجل. ما بيتحمل ذم ربه سبحانه وتعالى. أما الثانية التوحيد، كان رحمه الله تعالى يقول: يا إخواني كونوا من أهل لا إله إلا الله، لا من أهل قول لا إله إلا الله. في فرق بينهم، في ناس بيعرفوا معنى لا إله إلا الله، شو معناها؟ لا معبود لحق إلا الله، عرفوا عليك خمس علامات خلاص خد. طيب وإعرابها تمام، لا نافية إلى آخره، جملة في الإعراب على وجوهه كله. هذول أهل قول لا إله إلا الله، شو ذولي؟ أهل قول لا إله إلا الله. هو يريد منا أن نكون من أهل لا إله إلا الله، أن تكون معنى توحيد الله عز وجل يعيش في كل ذرة من كيانك، في كل خلية من وجودك، أن تستشعر معنى توحيد الله عز وجل باللقمة التي تأكلها فلا ترى إلا من الله، وفي النفس الذي يصعد ويهبط بين حناياك فلا تراه إلا من الله، وفي وجودك وكيانك كله لا ترى هذا الوجود والكيان إلا كل خلية تقول لا إله إلا الله. وما بكم من نعمة، أي معنى لا إله إلا الله، لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، أي معنى لا إله إلا الله. إذا لا ينبغي أن أطمع ولا أن أخاف، لا أن أرجو ولا أن أسأل إلا الله عز وجل. قال التوحيد، هل أشوف السماء وجدان تعظيم في القلب يمنع من التعطيل والتشبيه. في فئتين من الفئات الدخيلة على الإسلام، فئة تسمى المعطلة وفئة تسمى المشبهة. المعطلة هم الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل، نفوا عن السمع والبصر والكلام والقدرة. والمشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. كلاهما ما عرف الله، كلاهما مسكين ملأ عقله وقلبه غير الله، فهو عندما يذكر اسم الله يرى في معنى الربوبية والألوهية ما قد ملأ قلبه وعقله من المخلوقات. يعني هو ما بيعرف غير الذئب وعمر الشجرة والبيت والحجر والحمار والحشرة والأشياء، فهو لا يرى غيرها ولا يعرف غيرها، وعندما يسمع بشيء مباشرة تخطر بباله يقيس على الأشياء التي يراها أمامه. واحد بضعف، واحد بيموت، واحد بينام، واحد بينعس، بينسى. لذلك لما كان هذا الإنسان قد افتقر إلى معنى التوحيد، ما عرف الله عز وجل أنه هو الخالق وأن ما سواه مخلوق، وأن الخالق واحد لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، صار يفهم معنى الربوبية والألوهية من خلال ما عرف من المخلوقات يقيسها عليها. يا أما هي عاجزة أو أنها لها صفات محدودة يقيس الخالق عليها. إذن عندما أكون موحدا التوحيد أن تؤمن أنه لا إله لا خالق لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الكون، الذي خلقك، الذي أنعم عليك بكل شيء، الذي تتفيأ ظلال إحسانه إليك بنعمتي الإيجاد والإمداد، بكل لحظة أنت بحاجة إليه، وأنه لا وجود لك ولا لوجود لهذا الكون إلا به، منه تستمد جميع الموجودات أسباب وجودها. بإذنه تتحرك الشمس في مسارها، بأمره تتحدث كل ذرة في هذا الكون وتمارس دورها ووظيفتها. هو الذي ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأوجد السماوات والأرض وما بينهما. وعندما نقول السماوات فهي أبعد شيء عنك، وعندما نقول الأرض فهي أقرب شيء إليك، وما بينهما ما كان دون ما هو أبعد وأكثر مما هو أقرب، يعني كل شيء. كل شيء في هذا الكون إليه يستقر ومنه يستمد. كيف يختلط عليك الموجد بالموجود، الخالق بالمخلوق؟ كيف تقيسهم على بعض؟ نقول هذا عدل وهناك قدرة، هنا الضعف وهناك القوة، هنا الوجود هناك العدم، هنا الصمدية هناك الاحتقار. إذن كيف تقيس على بعض؟ التوحيد أن تؤمن أن لهذا الكون كل، أن هذا الكون كله وحدة متكاملة، تقول أنا ملك لذلك الإله، أنا أثر ضعيف من آثار قدرتي العظيمة، أنا شيء تافه أمام عظمة من أوجدني، أنا الضعف مهما بلغت من القوة، وأنا العجز مهما وجدت فيه من القدرة، وأنا العدمية وإن كنت تراني أتحرك وأمشي، عدميتي لأنني من العدم وإلى العدم، أنا موجود لكن وجودي وجود ذري، وجود مجازي، وجود استمدادي، ولا وجود للمستمد إلا بوجود الممد، ولا حركة للمستمد إلا بإذن المحرك الذي حركه. فإذا لا ينبغي أن أقيس من أوجد وحرك وأمد على الموجودات التي استمدت منه، والمتحركات بإذنه والمستمدة منه. في مصطلح ثاني قال الكشف، الكشف شو الكشف؟ يقول هذا فلان قال الكشف، في تعبير آخر يقول عنه، يقول الشفافية، هي مصطلح جديد. الحقيقة كلمة الكشف الآن هو سيعبر عنها بتعبير خاص دقيق ما اعتدنا عليه بالكلمات السابقة. الكلمات السابقة عم نحاكي فيها جماعة يعني درويش بالحكاية، أما لما بتحكي بلغة عالية شوي بده شوية انتباه. سقاك الله من الكوثر يا شيخ، آمين، وسقانا جميعا. قال الكشف قوة جاذبة بخاصيتها، ماذا تجذب؟ نور عين البصيرة، البصيرة هي هون، إلى فضاء الغيب، تجذب نور عين بصيرة إلى فضاء الغيب، أي توجه نور عين بصيرة إلى مقتضى اللي عنده قضاء يصلحها إلى فضاء الغيب، الأشياء المغيبة عنه ينظر إليها لا بعين وجهه وإنما بعين فيتصل نورها نور عين بصيرة بفضاء الغيب اتصال الشعاع بالزجاج الصافية. لما سلط الشعاع على زجاج صافي حال مقابلتها إلى فيضه، إلى فيض ما فيض للغيب، ثم ينصرف نوره نور عين بصيرة منعكسا بضوئه على صفاء القلب، اتجه من فضاء الغيب إلى الخلق، ثم يتلقى ساطعا إلى عالم العقل فيتصل به اتصالا معنويا له أثر في استفاضة نور العقل على ساحة القلب. المرة رجع النور ارتد وين؟ على القلب، فيشرق القلب على إنسان عين السر. تلك اللغة غير متعودناها منه، فيرى عندها عندما يشرق القلب على إنسان عين السر في داخل في أعماق البصيرة يرى ما خفي عن الأبصار موضعه، الشيء الذي لا تراه الأبصار عندئذ يراه القلب، ودق عن الأفهام تصوره، واستتر عن الأغيار مرآه. هي بقى أقف عند هذه النقطة وأقول لم أفهم إلا ظاهر العبارة، لكن خلاصة ما في الموضوع أن في يضاف الإله عز وجل إذا صادت بالنور على هذه البصيرة تجلت لها أمور لا تراها العين، وظهرت لها أمور يعجز الفهم العادي عن تصوره، وانكشف لها ما استتر عن الأعين وعن الأغيار رؤيته. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو في المدينة أحس أن شيئا ما يجري من الخطر لساريه، هو الله أعلم سيدنا عمر رضي الله عنه لا رأى ولا سمع، لكن إحساسا ما سار في وجدانه بنور البصيرة الذي تحدث عنه السيد أحمد الرسالة، فأطلق له لسانه ينادي من المدينة فيتردد صداه عند سارية الجبل الجبل شوي. لو سألت عمر عن ذلك إيش؟ ما بعرف أنا حكيته لعله لا يدري، لأن أمرا ما لم يكن من صنع عمر ولكن من صنع الله الذي أظهره على ساحة شخصيته لصفاء سريرة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كثيرا ما تكون هذه الأحوال هي عنوان لعناية المولى بالعبد. أريد أن أقول شيئا مما سيقوله شيء بعد قليل إذا اتسع الوقت له. إخواني قلت لكم لعل عمر رضي الله عنه لم لا يدري ما الذي جرى على لسانه ولماذا قال تلك الكلمة، لأنه عبارة عن إكرام أراد الله أن يحفظ به الجيش، فجعل ساعة الإناية الإلهية لسان عمر وقلب عمر. سيدنا عمر ما كان هو الذي قال، ولا هو الذي رأى، ولا هو الذي سمع، ولكن الله تعالى أراد أن يجعل من عمر ساحة العناية التي يريد أن يطلقها على الجيش الإسلامي الذي كان في الموقعة التي نتحدث عنها. العدو كان مؤمنا من جهة الجبل، فلفت أنظارهم أن ينتبه إلى الجبل. العدو كان يتصور أن الجيش سيباغت، وإذا بالجيش يباغت بدلا من أن يباغت. الشاهد في الموضوع، لو أننا قلنا لعمر رضي الله تعالى عنه أسئلة واحدة ثانية سألنا حلوة لذيذة، أنت في الشام كان في موبايلات على السينما؟ في كان موبايل؟ كان في عنده جهاز ارسال؟ كان في عنده وسائل اتصالات حديث النزول حاليا؟ قطعا لا. لا كان في انترنت، ولا كان في كاميرات دقيقه بعيده المدى، ولا كان في شيء. كان في شيء اقوى من ذلك كله، الذي أنعم الإنسان فاستطاع عرف الإنسان على وسائل هذه الاتصال التي نراها. بدون وسائل أرى عمر رضي الله عنه وأسمعه وأنطقه، بينما عمر لم يشعر، وإنما شعر الناس بصدى العناية التي جعل الله ساحتها شخصية عمر. وبالتالي سيدنا عمر رضي الله عنه ليس هو الذي صنع ذلك. هل بشيني واحد لا سمح الله، لا سمح الله، هذا اسم توفيق رمضان لكم. اسمع، شوفي بقلبك الآن، أنت عم تحدث نفسك بأشياء دي بالك ما تسوى، شان منك ريحة معصية أنت. ما شاء الله تجلت لك الأمور وانكشفت لك الحقائق وصارت عورات الناس بالنسبة إلى الظواهر. شو هالحكي يا انتوا؟ بتعرفوا مين شيخكم؟ شيخكم سنة كبير كثير. خوش أنا نقول ما الشيخ ولا بيطلع لي في الشيخ. هذه الدعاوى الرخيصة ترموها جانبا. أنا لا ينبغي أن أتبوأ موقعا في قلوبكم بمثل هذه الدعاوى السخيفة. أنا مكانتي وأمثالي وكل من يتفنن منبر أو يقف لدرس، وأنا طبعا طفيلي على هذه المائدة، لست أهلا لها أصلا، أقول كل من تفنن منبر أو كل من جلس مثل هذا المجلس ليس من حقي أن يفرض نفسه على قلوب الناس بالدعاوى. أقول أنا وأمثالي وكل واحد يتسلم منبرا هو ميزان شخصيته نصوص الشريعة. حط الميزان الشرعي أمام تصرفاته وأحواله، هذا صح هذا غلط. اليوم اغتبت أنت، اليوم انت خالفت، اليوم انت عملت كذا، انت شو عم تدعي؟ شو عم تدعي لي مقامات ما وصل اليها الاولياء؟ تخيلي تفرض نفسك على قلوبنا، تفرض احترامك على نفوسنا، وتساوي من نفسك آية الله العظمى، لا الله قدس الله سره العزيز الى اخره. يا شيخ أنت عبد ضعيف أعطاك الله بعض الكلمات، مقامك عند الله شيء لا ينبغي أن تفرضه على قلوب الناس. وهل تعلم أنك أنت مقبول عند الله؟ تعرف حالك عند الله؟ أكيد. ما ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا ذلك الذي قال وضده مثلا الذي آتيناه آياتنا صار كبار المقربين فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شو كان؟ آتاه الله آياته. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك الكلمة فهتعمل علينا بقى سلطان وتفرض علينا بقى دي بالك انت على فرشتك شو عم يصير بغرفة نومك؟ انا عندي خبره. اذا بدي خاف منك يا عمي لكم ليش نخاف من الله عز وجل؟ نخاف منك وطلنا رب صار في رب ثاني لنا. لا يا اخي لا اله الا الله. انت دلال صغير عبد ضعيف تمسك بأيدينا إذا كنت صادقا لتدلنا على الله عز وجل بمقدار صدقك ثم تقول أنا عبد ضعيف يا رب لا تفضحني أمامهم بكم يوم القيامة. شيخ القادر الجيلاني وقف على جدار الكعبة وقال يا رب يوم القيامة احشرني أعمى إذا كنت تفضحني أمام الخلق. مين؟ شيخ عبد القادر الجيلاني. احشرني أعمى حتى ما أشوف الناس اللي كانوا مسلمين مني أنا. والشيخ عبد القادر الجيلاني هو من هو؟ يجي اليوم واحد بالدعاوى والزعبة رب الإسلام علينا بقى من كبار الأولياء ويعمل بقى دين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال له أولى جماعة تعملك يا رجل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد في وحي. والذي يريد أن يضيف إلى دين الله تعالى أشياء جديدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول نسخت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية الكشف قضية يجريها الله ولا يجريها العبد، تجري عليه ولا يجريها. فإذا جرت عليه لعله لا يشعر هو. أنت تقول سبحان الله ربي سبحانه وتعالى أكرم الإنسان هذا. في حالات أنا بقولكم إياها لكن ساحتها ما تلفت نظرك. معلش هي مسألة بقولكم إياها ما راح تكون مشكلة. أنا كنت طالب شهادة ثانوية كنت في بضايا عم بدرس هناك. في شخص مجذوب يعني شبه معتوه يضحكوا الناس عليه الولاد يضحكون ينجلوا عليه. يجي على إمام الجامعة مضايا رياته شاطة يحبه يبوسه يبلله راسه بلعابه. الشيخ ما بيحبه في الخواطر يمسح بالمحرمة راسه يضحك. يوم من الأيام هذا الإنسان قال لي عمو وصلني على بقين بعد المضايا وبقين لنا كيلو متر بعرف وزني مدرويش. فكرت أنا عم بدرس إذ خليني أخذ مملكة الله سبحانه وتعالى يغفر لي بعيني بسبب خدمة دول الضعفاء فيها أجر. مسكت من إيده ومشيت. في صاير مسافة بين مضايا وبقين ما في بيوت جم فندق اليرموك اللي كان يبيعون ناس قديم الآن ما فندق يمكن ما هيك. وكان دنيا شهر أياس يعني لسه أزهار الربيع ظاهر خاصة في منطقة مضايا بقين. قال لي هذا الزهر بيسموه كذا نيح للمرض، وهذا الزهر اسمه كذا نيح للسعلك، وهذاك اسمه كذا منيح لوجع الراس، وهذا مشان الرمل. هذا عفوا ايش ده؟ اخذته على بقين شري. طبعا انا عم بسمع كلامه بين مصدق بين ما يصدق. شرب مي، خلي رجعني على المضايق. سبحان الله ربي سبحانه وتعالى بديل ما راح نص. رجعته على المضايق، وصلت المضايق ويز الجد نازل السيارة وصل على المضايق. ما توقع البيت ذكرت له القصة. الجد مو من الناس اللي يعني يعرف يعرف، رجل علم ورجل حال ورجل طريق، رجل اذن بعدة طرق، طريق القادرية والنقشبندية والحموية والشيشية، وما شاء الله كان له باع في علم الظاهر وعلم الحقائق. كم كان يقرأ في كتاب برهان مؤيد وغيره من كتب الإشياد سيد أحمد الرفاعي، وكم كان يقرأ في الرباني، وكم كنت أقرأ له من الكتب التي كانت في مكتبتي رحمه الله تعالى. قلت له هيك صار معي اليوم، هلا لما كنت تركتك شفتك كنت تركته للزلمه. قال لي يا ابني اول درجات الولايه ادناها يعني ان يعرف الله عبده باسرار النباتات. هو يا ترى هذا الشخص بيعرف انه هو ساحل هذه الكشوفات ولا لا؟ كل ما هنالك وبعد هالحادثة وبعد ما حكان الجد هذه الكلمة صرت بدي اشوف الزلم بقى اللي ادعي لي بشجره ولا عاد ارجاني وجهه. وكنت كل يوم اشوفه كل يوم درويش عاد الجامع، وكانت واحدة امرأة مسنة كانت تعطف عليه وتتصدق عليه وتجي دي بال علي يعني ما من هذول المجاذيب يعني. طبعا هؤلاء لا يؤخذ منهم، اسمع مني جيدا، أهل العلم يقولون هؤلاء لا يؤخذ منهم، ولكن لا تدريهم، لا تدري ماذا بأي شيء أكرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله. هؤلاء لا يؤخذ منهم، ليس ساحة للتلقي أبدا، لكن إياك أن تنتقصه أو أن تنظر إليه نظرة ازدراء، فالتكبر ليس من شأن المؤمن. هذه صورة عن أذكركم إياها أنا عاينتها يعني ما أذكرها قيل عن قال. مضى على الحادث الآن 40 سنة أو أقل شوية يعني. أن يعرف الله عبده بأسرار النباتات حقائقها فوائدها. طبعا مو عم يتعلمها بالكيمياء ولا بالفيزياء، لا، شغلة هيك من عند الله عز وجل. هي غير اللي بيروها جماعة الهند والصين وعلماء النبات وغيرهم في ألمانيا، لا لا، هي غير شغلة تانية. نعم. أنا أريد أن أقول أن هذا الإنسان الضعيف كان ساحة لظهور هذا المعنى وهذا السر. ليش؟ في عنا شيئين، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء، في اجتباء رباني مباشر بدون سعي من العبد، هيك ربي أراد أن يكرم هذا الإنسان بما بفضله، وفي واحد بيشتري لحتى ربي سبحانه وتعالى وما يزال عبد يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه ويهدي إليه من أي سادة. إذا صلح القلب صار مهبط الوحي والأسرار والأنوار والملائكة. مو معناه الوحي يعني سيدنا جميل بيجي عنده، لا، يعني ربي سبحانه وتعالى بلهم السداد والرشد والخير والهداية والحق، يلهم أن يتجنب الفساد، يلهم أن يتجنب المعاصي، يجعله يرعوي ويحجم عن أصدقاء السوء. إذا صلح القلب صار ساحة للعناية الإلهية، يهبط عليه الإلهام الرباني، تهبط عليه المعارف، تشع فيه الأنوار، تسكن فيه الملائكة. إذا فسد ليش بيفسد؟ هاتف ماذا يفسد القلب؟ أخطر شيء يفسد القلب هو تكبر، الرياء، الحسد، الحقد، العجب، هذه سموم تقتل القلب. إذا أفسدته هبطت على القلب الظلمات، صار القلب بيتا للشياطين، تبث فيه المخاوف، تبث فيه المفاسد، تبث فيه الأمراض، تنشط فيه العلل، تنشط فيه كل أنواع الضلالات. إذا صلح القلب طهر نقى وصار مهبطا للأنوار كما قال الشيخ، لأنه صار مهبط للأنوار صار برآة صافية، يرى الأشياء على حقيقتها. الأنظام متعود يشتم يشوف الصورة جعلت مصبوط ولا لا؟ إذا مرأي غير مستوي كيف تجد فيها صورتك؟ تلاقي راسك ملعبش لعبش، صحيح ولا لا؟ هو راسك ملعبش يعني انت صاير في الطاوله كلها؟ لا، لا ترى الاشياء على حقيقتها، ترى اشياء من خلال مرض القلب الذي يحمله صاحبه. بمقدار صفاء القلب وسلامته يرى الاشياء على حقيقتها، وإذا كان يرى الأشياء على حقيقتها أخبر صاحبه بالحقائق، أخبر صاحبه بما وراءه وما أمامه، ونبهه على أمور لم يكن ليعلمه ليعلمها بشيء دونه. هذا القلب محط العناية. بس هذا الشيء مو أنت بقدره، انت لك وظيفة تانية، ما هي؟ ان تعنى بهذا القلب فلا تجعله بيتا للشياطين، بيتا للامراض، بيتا للحسد والضياء والرياء والحقد نحكيكم نكتي في هذا المجال. هذا واحد كان يتردد عن جد رحمه الله تعالى من ذل المشايخ أصحاب المبالغات، لما يجي عند الجد بتواضع بانكسار بتذلل، سيدي نحن تراب نعالكم، نحن يا سيدي نطبل أقدامكم يا سيدي. والجد كانت هذه اللغة يعني يضيق صدره بها، يتمزق منها، يتفجر، لا يتحمل هذه اللغة أبدا. حكيني فكر طبيعي أو غير ذلك، أنا أتصل على رسول الله مرة مرتين تم تعب، لكن ثالثة مع السكر قال لي الله مالك هذه اللغة لا تشكي فيها الدم، أنا الكلام ما بينصرف عني، هذا كلام للاستهلاك. يعني انت عم تدعي التواضع بكلامك هذا، انت تزين نفسك لي بهذا الكلام. اسمع بني، انا هذا كلام لا يقنعني، لكن انت بالمسجد تبعك اللي انت عم تصلي فيه وعم تعمل مدرس وعم تعمل شيخ على الناس العالم، بدي يشوف تواضعك هنيك. اذا اجى واحد من الجماعة اللي انت عم تدرسهم وتعمل عليهم شيخ، فات المسجد تبعك وجلس يدرس، فوجدت انه والله كلامه تمام، كلام جميل، علم، فضل، صلاح، ورع، بعدين كلامه له نور. قاموا الجماعة تبعتك قعدوا حوله، واحد بده يستفيد الجماعة، كلام أحسن من كلامه. إذا كنت حملت حالك وقعدت معهم وقلت والله خليني نستفيد بدون الكلام صدقك. أما إذا كنت تفجر قلبك غيظا وحنقا، شو جابه هذا لعنا ياخذ لي جماعتي؟ مو هيك مضبوط ولا غلط؟ انا هنيك بتشوف التواضع تبعك. لا تحكي بها اللغه، خليك من اهل التواضع، لا من اهل ادعاء التواضع، لا من يتزين بالتواضع، وانما من يتواضع. انا ما بدي كلام، بدي حال. فهمت معنى كلام الشيخ رحمه الله؟ إذا صلح القلب أخبر صاحبه بما وراءه وأمامه ونبهه على أمور لم يكن ليعلمها بشيء دونه. وإذا فسد القلب، إذا صار القلب فاسد بيصير بيت للأوهام، بيت للخزعبلات، بيت للأباطيل، بيت للتجيب، بيت للزعبرة. حدثه بباطلات يغيب عنها الرشد، العاقل لا يقبلها وينتفي معها السعد. غير مقبولة وغير مسعدة وغير مضيئة. ولذلك أرى أن من شرط الفقير السالك على طريق الإرادة، على طريق التقرب إلى الله اللي كان يسموه الصوفي، أن يرى شوفه كلامه، والله يعني كلامه كبير، نفهمه ما نفهمه، نعمل بمقتضاه هذا الشيء ثاني. يا رب اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول: شرط الفقير، شرط البريد، شرط المقبل على الله، أن يرى كل نفس من أنفاسه كالكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر كناية عن شيء ثمين جدا، أغلى من الذهب، لأنه نادر جدا. كل نفس من أنفاسك، يعني كل لحظة من حياتك، فرصة تشتري بها السعادة الأبدية. شو عم تفرط فيها وتهدرها وتكبها؟ المفروض تكون ضنين، بخيل بأمرك، بخيل بوقتك، بخيل بحياتك. بل أعز من كبريت الأحمر، ويودع كل نفس أعز ما يصح له، يوظف كل لحظة من لحظات حياته أعظم ما يمكن أن يتقرب به إلى الله أو يدخره للآخرة، فلا يضيع له نفس. الأمر أعظم مما تظنون وأصعب مما تتوهمون. شغل خطير، نحن هنا موظفين في دائرة الله عز وجل. اليوم صلينا عن أبو جمال الله يرحمه. أبو جمال كان يصلي عنا بالجانب هون الصلوات الخمس، أهل الحرم يعفوكم، تذكرتوه؟ أبو جمال الرجل الزهراوي اللطيف اللي كان دائما ينغش الشباب يحكي معهم، أين هو الآن؟ حطوا بالحفرة ودعوش مضبوط سجوان مضبوط ما ودعنا تركنا لحالنا أخذ معه شو أخذ معه كم ليرة حطيته معه يا سجوان كم ليرة حطيته معه بالقبر كم ليرة كل الدنيا اللي أخذها وجمع كلها تركها ومضى بدونها صحيح ولا لا شو أخذ معه أخذ معه ركعاته وسجداته أخذ معه أعماله هالعمر يلي أمضاه شو ملأه بياترى صناديق مليئة كل يوم صندوق لو استعرضت الصناديق اللي مرت بحياتك تشوفها فاضية ولا مليانة خلينا صادقين مع حالنا شو بنقول يا ريتنا مليئة يا ريتنا مليئة يا ريت اقدر ارجع لورا شي 10 سنين واقدر استدرك السنوات العشر اللي مضيت واحاول اني اصححها صحيح ولا لا الآن هو ينادينا يقول يا جماعة أنا رحت الآن أتمنى لو أني رجعت يوم بس مشان صلي لي كم ركعة اعمل لي كم حسنة يا جماعة لحو حالكم لما يصير فيكم التصافي هذا مثال هذا لذلك يقول الشيخ الأمر أعظم مما تظنون وأصعب مما تتوهمون شو لازم نعمل؟ هنا بدأ يتكلم عن الأمور المهمة. قال أفضل العبادات والطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. أن يكون قلبك دائما مع الله. راقب الله تعالى دائما. علامة الأنس رفع الحجب بين القلوب وينعي العلام الغيوب. قال الشيخ شوفي عم يقول الأنس بالله لا يكون إلا لعبدين كملت طهارته. طيب شو علامة أن يكون هذا الإنسان عنده استئناف بالله؟ قال إذا ارتفع الحجاب بين القلب وبين ربه. ثم قال المحبة أغصان تزرع في القلوب فتسبب على قدر العقول. ما بيكفي في القلب بدي يكون في قلب في عقل في حب في تفكير في علم وفي حقائق. ثم قال ما أحب أن يعرف إلا شقي. اللي بيحب إن الناس تعرفه أشقى نفسه. أنت خليك معروف عنده. أما عنده خلق شو بيفيدوك؟ نحن مشكلتنا أننا يهمنا الخلق وننسى الخالق. وعلينا أن يهمنا الخالق وأن ننسى. ليس من التصوف أحبوني ولا أكرموني ولا زوروني. اليوم التصوف بأيدي بعض أصحابي صار حبوني وزوروني وعظموني ولا غلط صحيح ولا لا؟ وهذا يعني شوفه ليس من التصور أحبوني ولا أكرموني ولا زوروني. الرجل اللي صفى قلبه حتى صار لله وحده لا يهمه لا زيارتك ولا محبتك ولا إكرامك يهمه أن يكون مقبولا عند موته. أكتفي اليوم بهذا القدر وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله أن ينفعني وإياكم بما قرأنا وما سمعنا وأنا لست أهلا لمثل هذا الكلام لكنها مذاكرة بيني وبينكم. أحببت أن يعني نستعرض هذه الكلمات ما فهمناه منها أسأل الله أن ينفعنا به وما لم نفهمه منها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا فيها نسأله سبحانه يلهمنا الرشاد والسداد ويجعل كل كلمة تعلمناها زيادة في التقرب إليه والتحبب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.